السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها هي مجموعة الدروس العلمية لشيخنا الحبيب طارق بن عبد الله بن محمد حفظه الله تعالى. قد بذلت في تحويلها من الأشرطة الكفة الأصلية المحفوظة لدي جهدا الله وحده أعلم به، والذي أرجوه منكم أحبتي في الله ألا تنسون من صالح دعائكم. اللهم اجزي الذي حول هذه الأشرطة إلى سيدي وعاون على تحويلها خير الجزاء. وفي النهاية أتمنى من كل من كانت لديه أي تعقيدات أو اقتراحات أن يصفني بها وجزاه الله خيرا. أخوكم في الله أحمد عبد الباقي 0175222296. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ المتقن يحدث من حره فهذا لا كلام فيه، وحافظ النسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حره الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكمه حكم حافظ. وكان شعب أحيانا يتذكر حديثه من كتاب، ومن لا يحفظ شيئا من كتاب، أنا عندي كتاب ولعله من كتابه، ومن لا يحفظ شيئا، هذا النوع الثالث، وإنما يعتمد على مجرد التلقين، فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. مفهوم؟ واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. مسألة مهمة جدا. بعض أهل العلم يشترط للراوي الذي يحدث من كتابه أن يكون حافظا لما في الكتاب، يعني لا يكتفي أن يقرأ من الكتاب، لا، يحدث من كتابه ما كان حافظا له. واضح؟ نحن نعلم أن من هو كتابه صحيح يروي من كتابه، ومن هو حفظه متين يعتمد على حفظه. بعض أهل العلم يشترط لمن يروي من الكتاب أن يجمع بين صحة الكتاب وبين حفظه هو لما في الكتاب. هنشوف. واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. يعني لا الكتاب ما كانش عندهم مطابع، كان الكتاب مكتوب بخط الإيد، من الممكن أن يلحق بعض الناس حديثا بين الإيه؟ بين الأحاديث، وقد فعل ذلك بعض الرواة وميز ذلك العلماء. مفهوم؟ فالإمام مالك من أجل هذه العلة أراد أن يحتاط لها، فقال: من يحدث من كتابه لابد أن يكون حافظا لكتابه حتى يميز حديثه من حديث إيه؟ غيره. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ وإن أمسك الكتاب، كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ. وأولى، يعني من لا يحفظ ويمسك الكتاب ويقر القارئ، على قول هؤلاء لا يجوز، لابد أن يكون مع إمساكه الكتاب حافظا للكتاب. ها؟ وأولى، يعني هذا أولى، هذا يجوز، هذا لابد منه وأولى. وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا وإن أمسك الكتاب. يقول: كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ، يعني وهو لا يحفظ، وأولى، يعني وهذا أولى. وهكذا اشترط عثمان ابن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه. ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، منهم مروان ابن محمد وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيره. وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، يعني له أصل عنده في الكتاب حتى وإن لم يحفظه في صدره، ولكنه يحفظه عنده في بيته. مفهوم؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن يكون عنده المقدرة على أن يميز خطه من خط غيره. فإن غاب عنه كتابه، يعني أعاره مثلا لبعض الناس لينسخ منه ويرده إليه، فحينئذ لا، ما نعرفش عمله إيه في الكتاب. فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع الرواية منه خشية أن يكون غير في شيء، منهم ابن ماجه وابن مبارك والأنصاري، ورقص فيه بعضهم منهم يحيى بن سعيد. وقال أحمد: في رجل يكون له السماع من الرجل، أله أن يأخذ بعد سنين؟ قال: لا بأس به إذا عرف الخط. وقال أحمد: في رجل يكون له السماع مع الرجل، أله أن يأخذ بعد سنين؟ يأخذه سنين يعني له سماع مع رجل، يعني هم الاثنين سمعوا من الكتاب، والكتاب مع أحد الرجلين. فأراد الآخر أن يأخذ الكتاب من الآخر الذي سمع منه. بطبيعة الحال بعد سنين فقد غاب الكتاب عنه فترة، معايا؟ قال: لا بأس به إذا عرف الخط. طبعا إذا عرف الخط شيخ يعني. قال أبو بكر الخطيب: إنما يجوز هذا إذا لم يرى فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبذير وسكنت نفسه إلى سلامته. قال: وعلى ذلك يحمل كلام يحيى ابن سعيد، أي في جواز ذلك. قلت: وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظ. وقد قال أبو درع: لما رد عليه كتابه ورأى فيه تغييرا أنا أحفظ هذا، ولو لم أحفظه لم يكن يخفى عليه. أنا أعرف ده هو أصلا لو الحديث رواه غيره هيعرف أنه محفوظ أو لا، فإذا كان الحديث حديث يعني. وقد قال أحمد: في الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس لي بأس، نقله عنه ابن هاني يعني إسحاق بن هاني. واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، لا يحفظ أولا ثم يحدث من إيه؟ من كتاب غيره. فرق؟ نعم نعم يعني. إسحاق بن هاني، إسحاق بن إبراهيم بن هاني. فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط، منهم ابن جري وهو اختيار الإسماعيلي. وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا، أنت مش حافظ تروح تعدلني على كتاب غيرك. وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما يفعلونه. فقال المروزي، المروزي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: ما بالكوفة مثل هنال بن السريج وهو شيخهم. فقيل له: هو يحدث من كتاب وراقه، الوراق بتاعه يعني اللي هو بينتقل يعني. فجعل يسترجع ثم قال: يسترجع لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان هكذا لم يكتب عن هنال شيء، مفعناش هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد. فإن كان معه أحد يسمع معه، فقال الطائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته. يعني واحد قاعد يقرأ قدام الشيخ والتانيين قاعدين في المجال مبني، مش يقعد نايم يعني زي حالتنا، لا ده بيقعد وكأنه ممسك بالكتاب ينظر في الكتاب القارئ، مفهوم؟ فقال الطائفة: لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته، وإلا فلا يصح سماعه، منهم ابن واره وغيره. وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ. وكذا إذا أمن المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ، ده كله دليل على إيه؟ تحرز الأئمة عليهم رحمة الله من وقوع الخطأ. ليه بقى؟ أحيانا بعض الناس يعتمد على كتاب غيره، مفهوم؟ يعتمد على كتاب غيره فيروي الحديث عن الشيخ مباشرة ولا يقول أنا أخذت من كتاب فلان. فأحيانا يكون هذا الغير اللي هو اعتمد الآخر على كتابه أخطأ في بعض الأحاديث، فيأتي الآخر الذي اعتمد على كتاب ذلك الغير ماذا يفعل؟ فيقع في نفس الغلط ولا إيه؟ فيأتي واحد منا يقول: كيف يكون الخطأ وقد اتفق عليه؟ والواقع أنه لا اتفاق، لأن رواية أحدهما رجع إلى رواية إيه؟ الآخر. ده برضك يوم الخميس إن شاء الله في أزمة. طيب. في حديث أخطأ فيه عبد الله بن المبارك فغلقه فيه بعض الأئمة، فقيل له إنه تابعه عليه علي بن الحسن بن شقيق، فقال إن علي بن الحسن بن شقيق كان يتكل على سماع غيره، يتكل على سماع إيه؟ غيره، يعني غيره يسمع يلخبط اسمه في شيخ لخياتك الغير ده دوت غير الغلطة. علي بن الحسن بن شقيق غير أثرت الإيه؟ الغلطة تقول أه لم يتفرد أهو تابعه علي بن الحسن بن شقيق تابعه على الفحش والمنكر. في أذان ولا لسه؟ طيب ما التلفون وده بعد راس الحمام هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع معه. فقال الطائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته وإلا فلا يصح سماعه، منهم ابن ورى وغيره. وكان يقال في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ، وكذا إذا أمن المحدث وفكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ. وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن جاءوا بمن يكتب وكانوا ينظرون في الكتاب، فإذا فرغ ختموا الكتاب حتى ينسخوه. وروى ابن علي بإسناده عن علي بن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملأ علينا 4000 حديث عن ظهر قلب، فإذا جن الليل ختمنا الكتاب فوضعناه تحت رؤوسنا، وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب. وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي قال قلت لأحمد بن حنبل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر، نحن مش ونحن صح؟ طيب وأنا لا أنظر في النسخة، يا أبا عبد الله يجزئني أن لا أنظر في النسخة فأقول حدثنا مثل الصف ها؟ إذا لم ينظر فيه ويشهد؟ قال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليه فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. نعم يا ختموا ها؟ مش عارف ممكن. وروي عن مالك ما يدل عليه، ورقص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي زرقاء حدثنا سفيان الثوري في القوم يقومون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة، وهم أكثر من أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جماعة جميعا، هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال لا، إنما هو بمنزلة الشهادة يعني يقبل. خرجه الإمام الهرمزي وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك كما يقرأ الصف على المشهود عليه بالدين فيقربه فيشهد عليه من سمعه فيقر به فيقربه لي فيشهد عليه من سمعه. وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا، إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. وقد ذكر الترمذي بإسناده أو المسألة الثانية فيما يقول من عرض الحديث إلى حد نبيه، هو كده؟ عندك عنوان ده؟ المسألة الثانية فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به، يعني ماذا يقول؟ حدثنا أخبرنا سمعت. وقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه أجاز أن يقول حدث، وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك وعن يحيى القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا واحد. وسئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ قال سواء. إيه؟ سوى الحق انا عندي تواؤل الخلق. ايه سوى الحلق دي بقيحة؟ مش عارف انا مهم ان وعي ذو التواؤل وهو محمد بن سعيد بن الأصبهاني عن شريك مثل ذلك. وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس، فإذا قرئ على العالم وهو شاهد قال أخبرنا، وإن سمع وحده قال حدثني، وإن قرأ وحده قال أخبرني. والقول الأول وهو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم حدثنا، وهو مروي عن الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك وابن جريج وابي حنيفه. ورواه محمد بن كثير عن الاوزاعي، وروي ايضا عن يحيى بن سعيد القطان، وقد تقدم يتلوه عن احمد الا انه استحب ان يقول قرات. وقال احمد ايضا حدثنا واخبرنا واحد، نقله عنه سلمة ابن شبيب وغيره، وكذلك قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل وابو عاصم النبيل ووهب ابن جرير وابن عيينه وابو الوليد واسحاق ابن ابراهيم، وروي عن مالك وسفيان ايضا. وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا، يعني بين حدثنا وأخبرنا. أما القول الثاني وهو أن يقول في العرض أخبرنا وفي السماع حدثنا، فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي، وقبل له يونس ابن عبد الأعلى، وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث، وهو مأثور عن ابن جريج. قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا، إذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال قال فهو شبه الريح، يعني ذلك يعني أنه لم يسمعه ولم يقرأ. وروي عن الأوزاعية أنه أمر في الرواية عنه بذلك، وكذا نقله الربيع عن الشافعي. وذكر أبو داود في مسائله، أي مسائل أحمد، قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، قال نعم هو أسهل، حدثنا شديد، يعني لا تقول حدثنا إلا فيما تيقنت منه. وقال عوف إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فهو كذيبة، إيه؟ فهي كذيبة تقول كذبة، طبعا يعني هو لا يقصد بالكذب، يعني فيه نوع إهام. وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في العرض أن يقول حدثنا، وقال عثمان بن أبي شيبة كان ابن المبارك يقول قرأت على ابن جريج ويقول أخبرنا. فقال أحمد في رواية أبي داود يعجبني أن يقول كما فعل يقول قرأت. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل قرأت، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه. قال وأحب إلي أن يبين كما كان، يعني بين خلاص لازم بقى الاصطلاحات دي، هذا نوع تدليل. ويقول أخبرنا لها معاني كثيرة، واحدة آه ممكن يكون سمع ممكن يكون قرأ بنفسه، ولكن هذا محمول على الاستحباب كما تقدم ذلك صريحا عنه. ومن أصحابنا من حمله على الوجوب، وقال أبو القاسم البغوي كان أحمد لا يرى في العرض والإجازة أنا ولا أخبرنا ولا حدثنا، إنما رأيه أن يبين الراوي كما كان. وقرأ رجل على شريك ثم سأله فقال أقول حدثنا شريك، فقال إذا تكذب. وقال يحيى بن سعيد ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع، فإن سمع يقول حدث، وإن عرب يقول عرب، وإن كان إجازة يقول أجازني. وقال محمد بن كثير سألت الأوزاعي عن الرجل يقرأ على رجل الحديث يقول حدثنا، قال لا يقول كما صنع يقول قرأت. وقال ابن معين أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، وإذا قرئ على الرجل وهو شاهد فليقل قرئ على فلان وأنا شاهد، يقول كما كان. وقال أحمد بن صالح النصري في من قرأ على العالم يقول قرأت، قيل له فإن قال حدثنا قال لا ينبغي له أن يقول إلا كما قرأ، فإن قال حدثنا فلم يكذب، يعني أوهم لكنه لم يقع في الكذب. قيل له فإن قال أخبرنا وأنبأنا قال هو دون حدثنا. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري تقول قرأت على فلان ولا تقول حدثني. وقال شعبة أحب إلي أن يبين، قال نعيم بن حماد ما رأيت ابن المبارك يقول قد حدثنا، كأنه يرى أخبرنا أوسع. وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه أو عرضه وحده أو مع غيره فيقول إذا كان وحده حدثني أو أخبرني، وإذا كان مع غيره يقول حدثنا أو أخبرنا، فهذا محمول على الاستحباب دون الوجود. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وروي معناه عن طائفة من السلف. قال ابن أبي خيثمة حدثنا الوليد بن شجاع حدثني الضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال ربما حدث ابن سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال حدثنا أبو هريرة. قال فنقول كيف هذا يا أبا بكر؟ يقول مرة حدثني ومرة يقول حدثنا، عندي كيف هنشوف بقية الكلام. فنقول كيف هذا يا أبا بكر؟ قال أكون وحدي فيحدثني فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا، ظهرت ولا لا؟ وقال الوليد بن يزيد قلت للأوزاعي كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال ما قرأته عليك وحدك فقلت فيه حدثني، وما قرأته على جماعة أنت فيه فقلت فيه حدثنا، وما قرأته علي وحدك فقلت فيه أخبرني، وما قرئ علي على جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا، وما أخبرته لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أخبرته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا. يفرق بين أخبرنا وخبرنا، وهذا التفريق يعني ليس عليه عمل. وخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن أخي ابن وهب عنه، ثم قال هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. ثم ذكر عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثني، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني، يعني جاوز العقل. وعن أبي داود قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان، قال لا بأس. ومن طريق الأسرم قال قلت لأبي عبد الله أليس هذا جائز أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث، ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة؟ قال فظننت أنه سهل في ذلك. وعن ابن مبارك قال إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني. وعن يحيى سعيد أنه رخص فيه أيضا. قال أبو عبيد كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول في حلقة أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ أبو أحمد بن عبد الله كنت أسمع ابن المبارك. قال أبو عبيد كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله على حياله، فلهذا استجاز أن يقول. وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره، قال وهذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو قول معنى قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. وذكر عبد الغني بن سعيد قال سمعت الوليد بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول كان إسحاق بن راهوي يقول إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن أحمد بن حنبل النحوي. وروى بإسناده عن أبي نعيم قال أتينا موسى بن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت كيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي. خلصت هذه المسألة، ثم تأتي مسألة المناولة ونرجئها للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سائل يسأل بضرورة أن نفرغ بعض الوقت للإخوة المبتدئين، ونسأل الله ذلك، لكن لنعلم أن كل هذا للمبتدئين، إحنا كلنا مبتدئين، لكن إن شاء الله نسأل الله نحن نفعل ذلك. أخ يسأل يقول كيف أعرف أن هذه النسخة من كتاب ما جيدة أو غير ذلك؟ كيف أعرف أن هذه نسخة الشيخ أم نسخة أحد التلاميذ؟ وكيف أفصل بينهم؟ طبعا بالرجوع إلى الأئمة، ومسألة الكتب هذه مما يصير فيه تقليد بل يجب، لأن النسخ ليست موجودة بين أيدينا، لما كانت بين أيدي أهل العلم فهم أعلم بها. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ينتقل الشارح عليه رحمة الله تعالى إلى المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بتحمل الحديث، فقال: المسألة الثالثة الرواية بالمناولة. تكلم عن العرض، تكلم عن الإجازة، وتكلم ها هنا عن المناولة. ويقول الشيخ عليه رحمة الله: قد أسند الترمذي عن منصور بن المعتمر أنه رخص في الرواية بها. والمناولة نوع من أنواع الإجازة، إلا أنها أرفع أنواعها، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل، أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فارويه عني، أو نحو ذلك. إذن المناولة هي إجازة مصحوبة بالإذن، هي إجازة مصحوبة بالإذن، فليست هي إجازة مطلقة كمن يقول مثلا: أجبت لفلان أن يروي كتبي، ولا يعين هذه الكتب، أو كما يقول بعضهم: أجبت لأهل العصر أن يروي كتبي، أو نحو ذلك. هذه أخص من هذه الصور، فإنها فيها تعيين للكتاب وإذن بروايته. فهو قال: اروي عني حديث، اروي عني، يدفع له كتابا معينا ويقول له: اروي عني هذا الكتاب، أو نحو ذلك. وممن رأى الرواية بها أيضا الإمام الزهري ومالك والأوزاعي في المشهور عنه والليث وأحمد. وقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك ارويه عني، وهو من حديثي، فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه. إذن هذا فيه تصريح من الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على جواز الرواية بالمناولة، بل يفهم من كلامه أنها بمنزلة السماع. قال: فأعطاني المستند ولأبي طالب مناولة. وقول يحيى ابن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني: إنها ضعيفة لا شيء، يعني أن المناولة ضعيفة لا شيء. قال: إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة، إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه، يعني أنها رواية غير مصحوبة بالإذن. هذه هي التي لم يجوزها يحيى القطان عليه رحمة الله. وفي جواز الرواية بذلك في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، ذكره أبو بكر الخطيب وغيره. وروى الوليد عن الأوزاعي أن المناولة يعمل بها ولا يحد. هناك من العلماء من يفرق بين العمل بالرواية وبين التحديث به. أن يعمل بها أي في نفسه، أما أن يحدث بها شيء آخر. فهناك من يجوز العمل دون الرؤية أو التحديث، ومنهم من يجوز التحديث دون العمل، ومنهم من يجوزهما معا. يقول: ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه، أي يطلب منه إجازة فيجيز له ويرده إليه، إلا أنهم اشترطوا أن ينظر فيه العالم ويصحح إن كان يحفظ ما فيه، وأن يقابل به أصله إن كان لا يحفظ. شرطه أحمد بن صالح المصري. وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. يعني هذا كلام أحمد هذا محمول على هذه الصورة وليس على أصل المناولة. واضح أن الشيخ أو العالم لابد أن يكون عالما بما في الكتاب حتى يجيز التلميذ إياه. قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. معروف أن أهل مصر عامة كانوا يتساهلون في الأقصى عامة، وكذلك أهل الشام كانوا يتساهلون في الأقصى، ولهذا كان الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لا يقبلون من أهل الشام وأهل الحجاز وأهل الشام أهل مصر وأهل الشام كل شيء. يعني عبد الله بن وهب في أنه كان يتساهل في الأقصى وهو مصري، ده مش طعن في المصريين، أنا مصري. ولكن هذا متعلق بالرواية ونقد الرواية، فلابد أن نعرف مذاهب العلماء فيها حتى نعامل كل بما نعرفه من مذهبه. مفهوم؟ كمثل تساهل أيضا في الأداء، الإمام أبو بكر الإسماعيلي وغيره نص على أن أهل مصر وأهل الشام يتساهلون في أدوات التحديث، يتساهلون في أدوات التحديث، فهم كلما أسهل شيء عليهم أو أسهل شيء عندهم أن يقولوا حدثا، فقد يروي الراوي الحديث بالعنعنة ويكون مدلسا أو لم يسمعه، فإذا بهم يتساهلون فيبدلون عن فيضعون ما كانها حدثنا. واضح؟ كمثل يحيى ابن أيوب أعلى الإمام أبو بكر الإسماعيلي غير حديث من أحاديثه بأنه يقول فيها حدثنا، يعني في أثناء الإسناد. والواقع أن الراوي لم يقل هذا اللفظ لما قال عن أو نحو هذا من ألفاظه المحتملة للسماع، فيأتي يحيى بن أيوب فيروي الحديث فيذكر ألفاظ التحديث بين كل راوي وشيخه من غير تحقيق ومن غير تحريف. وكذلك أهل الشام ذكر الإمام أبو حاتم الرازي وكذلك ابن حبان وغيرهما أن بقية كان يروي أحاديث، بقية بن الوليد هو شيء معروف كان يروي أحاديث فيقول عنه، ومعروف أن بقية مدلس فيروي أحاديث عن شيوخه بالعنعنة، فيأتي من يسمع الحديث من بقية أي تلاميذ بقية فيرون الحديث عن بقية بلفظ التحديث فيضطر بذلك الفرق ويتوهم أن هذا مما صرح فيه بقية بالتحديث فيحملونه على الاتصال فيصححونه عملا، لأن بقية إنما فعل في تدليسه وليس في حفظه. واضح؟ والواقع أن هذا التصريح ليس من بقية نفسه، وإنما هذا مما زاده بعض الرواة عن بقية في حديث بقية، صرح بذلك إمام أبو حاتم الرازي في موضع من العلل، وابن حبان أيضا في المجروحين أظن في المقدمة أو في ترجمة بقية نفسه، وذكره غير واحد من الأئمة منهم الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري. قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي أي الشيخ، يعني هل ما في الجزء حديثه أم لا، هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد بذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب. أهو جاولنا ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين وقال ابن وهب هذا والريح بمنزلة، يعني هذا والريح سواء بمنزلة واحدة، يعني هو والريح سواء، يعني لا قيمة له ولا اعتبار به، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. فكتبه كتاب كده عمياني دي تقول له أجيب ما في الكتاب، هو ايش عرفه بما في الكتاب؟ لابد أن ينظر في الكتاب وأن يعرضه على ما يحفظ أو على الأصل الذي في الذي عنده، لينظر هل في الكتاب زيادة أو نقصان أو تقدير أو تأخير أو خطأ أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يجيزك أو لا يجيزك. أما أن تأتي بالكتاب وتقول له أجزني هذا الكتاب فيجيزك. ومن أهل مصر الذين اشتهروا بهذا الفعل ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة هو إمام بعقوم ابن هذا، كان يجيء الناس إليه بالكتب أو بالأحاديث فيقولون له هذا من حديثك، فيجيزهم إياه. أحيانا يعلم أنه من حديثي، يعني أنه أحيانا يعلم بالحديث ويقول هو من حديثي وما هو من حديثي، ولهذا ضعفوا حيث أنه لا يميز حديثه من حديثه غير، وأحيانا يدفعون له الكتب فيجيزوه من غير أن ينظر في الكتب. حتى أنكر عليه ذلك بعض أهل العلم فقال ما شأني أو ما ذنبي يأتوني بأحاديث فيقولون إنها من أحاديثك فأجيزهم إياه، يعني هم يكذبوا علي عيب، يعني لذلك كان يحصل الظن بالناس ولذلك معه، لأن مبنى الرواية على إساءة الظن وليس على إحسان الظن. أمران لا يصح فيهما إحسان الظن، الحكم والرواية أو القضاء والرواية، لو قبل فيهما أو اعتمد فيهما إحسان الظن لا كان كل الناس عدول، ولا قبلت شهادة من كل أحد، وكذلك الرواية. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، إلا أن خطبة أوله على أنه كان سبق علمه بما فيه وفيه برد. وظاهر ما أسند الترمذي عن ابن جريج وإنشاء ابن أروى يدل على جواز ذلك أيضا. وروي عن مالك ما يدل عليه، وإن قال العالم، هذه صورة أخرى، وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز، يعني العالم علق المسألة، إن كان من حديثي فحدث بها فألفتك إياها، يعني جازت هذه الحال. ومقالة مالك إنما جاب عنه وقته، وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لابد أن يكون المناول حاضرا، يعني الذي يناوله الشيء لابد يكون حاضر في النبل، فإن أرنا له في رواية شيء غائب لم يجد فإنه قال في رواية الأكرم. نعم فعله إيه؟ محتملة. نعم أنا عندي هو مقالة، هي كلمة يعني في هذا السياق غريب، يعني جزاك الله خير. وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لابد أن يكون المناول حاضرا، إذن قوله وظاهر كلام أحمد لا علاقة له بما سبق، إذا وفعله مالك رضي الله عنه هذا هو إيه؟ هذا هو متعلق، يعني وفعله مالك متعلق بقوله إن كانت هذه من حديثي فحدث بها معايا، يعني هذا الذي فعله مالك. ثم يستأنف سورة أخرى يقول وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لابد أن يكون المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز فإنه قال في رواية الأكرم، يعني الكتاب نفسه أو الحديث نفسه لابد يكون حاضر. كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث، عسرا في الحديث يعني يعني دخيل به، يعني لا يحد لا يكاد يحدث، هذه الصيغة توجد كثيرا في تراجم الرواة أو بعض الرواة، عسر في الحديث أي قليل التحديث. فسألوه أن يأذن لهم أن يرووا عنه، فقال لا تروا هذه الأحاديث عنه. ثم كلموه، أهو شوف علامة الشح واضحة يعني. ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان والحكم الحكم الناس، فقال لهم اروا تلك الأحاديث عني. قيل يا أبي عبد الله مناولة قال يعني هذه مناولة، قال لو كان مناولة كان لم يعطيهم كتابا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمان بعد يقول أنا، أي أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم اروه عني، قال استحل ذلك شيئا عجيب. وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. وهذا هذه القصة مما دفع بعض أهل العلم ألا يعتد بما يرويه الحكم النافع أبو اليمان عن شعيب ابن أبي حمزة، ووقع ذلك في بعض الأحاديث المشهورة. يقول وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه، يعني أنا مش عايز أقولها هو أنا ماشي جزاك الله خير. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وأذن لهم في رواية عنه فلا حاجة إلى إحضاره لمناولته، بل هذه إجازة غير مناولة. يقول والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها أخبرنا، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورخص فيه آخرون منهم مالك، ورواه الوليد بن يزيد بمزيد. يزيد يعني عندك مزيد؟ أنا عندي يزيد. عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا. قال أحمد بن صالح الحافظ سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن الحسين، نعم يعني صالح بن أحمد، أنا عندي صالح بن أحمد ولو الترجمة تحت، لا أدري هذه الترجمة صحيحة ولا لا يعني ينظر. سمعت القاسم بن صالح يقول سمعت إبراهيم بن الحسين يقول سمعت أبا اليمان حكم إذا نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة، قلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاد لي وبعضه مناولة، فقال قل في كله أخبرنا شعيب، يعني لا تقول لي حدث. ونقل البزعي عن أبي زرعة الرازي قال لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجادة. هيتكلم هنا عن الكتابة. يقول من أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديث جواب، يعني يكتب جواب ويختمه ويأذن له في روايته عنه، وهي دون المناولة من يده، طبيعة الحال أن يناوله إيه يدا بيد، وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف. قال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم إذا كتب إليه العالم فقد حدثك، إليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب وكان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث حدثني يحيى بن سعيد، وكان هشام يكتب إليه فيقول حدثني هشام. وهؤلاء منهم من طرد ذلك أي عمم في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه أو وحكي ذلك عن الزهري وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف، فخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة أي في هذه السورة في مسألة الكتابة نعم كتابة الكتابة لابد تتوفر فيها بقى ضبط الكتابة وكل شيء، يعني هو أتقن ما في الكتاب بالفعل واضح، يعني ليس فيه تصحيح ليس فيه تحريف، هذا موضع آخر. ها لكن إذا جاءك الكتاب من غيره هل يجوز لك التوبيخ عنه؟ بالصورة التي كتبها الكافي أم لا؟ هل هو موضع البحث؟ نكون يعني هل مجرد الكتابة تكفي لزواج الرواية بها أم لا؟ نكون وهو من الممكن أن يحدثك سبعه ويخطئ، فكونه يخطئ لا يمنع أن تروي عنه ذلك الخطأ الذي صدر منه هو. نكون نعم يا أخي مزيد مزيد أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب الغريب، ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم. الشهادة مع الشهادة يعني في القضاء. نعم الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على خط المختوم، وهو مشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها عن المسامحة، فإنه لا يشترط العدالة الباطنة ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. الرواية لما كانت في الغالب تدور على أهل العلم، لما كانت الرواية في الغالب تدور على أهل العلم وأهل الصدق وأهل الديانة، تسامح الأئمة في بعض أبوابها بخلاف الشهادة، فإنها تكون بين الكتاب وبين عوام الناس وبين من لا يعرف أصلا شرائط الشهادة، وقد يعني تختلجها بعض المحاباة وبعض العواطف، فتشدد الأئمة في الشهادة. ومن هنا فرق الأئمة بين أحكام الشهادة وأحكام الرواية، وإن كانت أكثر الجمل التي تقوم عليها الرواية هي التي تقوم عليها الشهادة. يعني مثلا الرواية تقبل من العبيد ولا تقبل الشهادة من العبيد، الرواية تقبل من النساء ولا تقبل الشهادة من النساء إلا في الصورة التي ذكرها الله عز وجل، وهكذا. فالرواية فيها نوع مسامحة من جانب، لأنها غلظ فيها من جانب آخر، والشهادة فيها نوع مسامحة من جانب أيضا لأنها غلظ فيها من جانب آخر، وهكذا. نعم. ومن أفضل من كتب في هذا الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله في أوائل التنكير. ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفى تغييرها وزيادتها ونقصانها، بخلاف الحديث فإنه قد رفض وضبط فلا يكاد يخفى تغييره. يعني الشهادة قد تتوقف على شهادة رجل، قد تتوقف على شهادة رجل، ليس هناك ما يدفع شهادته أو يؤكد شهادته، واضح؟ بينما الرواية قد لا تجد الراوي يتفرد، فإن توقفنا في رواية واحد تنادي الحديث عنده غير، لسيما وأن الرواية يتعامل فيها مع قوم أموات فلا سبيل إلى استحضارهم وسؤالهم، بخلاف الشهادة فيتعامل مع الأحياء فيمكن أن يسأله وأن يستفسر عن موضع الشهادة. وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق، وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة، وإن لم يشهد وقد حكى المعافى ابن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي وليس إسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاز أن يشهد أو يشهد أنه خط فلان إذا عرفه، أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه، وإن لم يقرأ على المشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تقديم الشهادة. نعم يا أخي الكريم. لا لا يلزم من جواز الأولى جواز الثاني. واضح؟ جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرف. ثم قال ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المكتوب المشهود عليه وإن لم يقرأ على الشهود أن شاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والروايات في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل الله. هذا يؤكد إيه؟ ما قلناه آنفا، لأن أعاد نفس المعنى. لا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل الله أي سماعه. نعم عندك وجد عرف هو إنه لا يلزم من عصيانه هو أن يرويه من غير تحمل الله. وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن هيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن النيران بن حليل عن أبي مجلد قال بشير بن هيك كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه فقلت هذا سمعته منك، فقال نعم. رواه عثمان بن هيثم عن عمران به بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حذير به وقال في حديثه فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك، قال نعم. وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماعه، يعني هو سمعه من قبل ثم بعد فترة أراد أن يستجيب هذا العالم هو أبو هريرة فقال هذا ما سمعته منك هل أروي عنك، قال نعم. فهو سماع بعده إيه؟ عرض. وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون في التثبت في السماع أن يقترن السماع بالعرض، مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماعا من أبي هريرة، يعني هو بعيد لأصل الرواية. لما يقول البخاري لا أرى له سماعا من أبي هريرة إذا كلمة البخاري فيها إعلان لأصل هذه الرواية. قال البخاري هذا لابد أن ندرك الترجمة نفسها، نرجع ترجمة بشير ثم ننظر هل الأئمة حينما أعلوا روايته عن أبي هريرة من باب إعلان السماع، يعني هو حدث عن أبي هريرة ولكن الأئمة لا يصححون سماعه عنه، واضح؟ أم أنه لم يلتقي بأبي هريرة أصلا ولم يروي عنه أصلا، وإنما هذا خطأ ممن دون بشير في الإسناد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لو ثبت أنه خطأ ممن دون بشير وليس لبشير عن أبي هريرة رواية أصلا، ها؟ إذن أصل قصة سقط، أصل قصة سقط، لأن أصل مبني على سماعه من أبي هريرة. أما إن كان سمع في الجملة من أبي هريرة، فإن كان روى في الجملة عن أبي هريرة إلا أنه لم يسمع منه، فهذا يقدح في التفصيلات التي في القصة من أنه سمع من أبي هريرة. المسألة الرابعة رواية بالإجازة من غير مناولة، وقد ذكرت النبي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم الرواية بالإجازة من غير مناولة. وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك، فقد بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك عن أبي زرع وصالح ابن محمد وإبراهيم الحارث، وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة، يعني الإجازة المجردة عن المناولة، يعني يقول أجزت من غير أن يناوله كتابا بعينه. قال الحاكم لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن. والذين أنكروا الإجابة المطلقة منهم من رخص في المناولة وهو قول أحمد بن صالح المصري، المناولة سبق بيانها. نعم يا أخي، المكروه؟ لا صحيح، يقول في الهامش العبارة في الأصل غير مستقيمة وغامضة، وتصحيح من ذلك إذن في نسخة أخرى التي أوضحت هذا. نرجع إلى كتب الحاكم ونربط الكلمة، لكن سياقها هكذا يتناسب مع السابق واللاحق. نعم، كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن. نعم يا أخي، أو كرهت الإجازة. والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة كما سبق، وهو قول أحمد بن صالح المصري. وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني. وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قضية رواية أبي اليمان عن شعبي يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. يعني الإمام أحمد قال له أخبرنا شعيب، قل أخبرنا شعيب، هو أنكر كأنه يفهم منه أنه أنكر مجرد اللفظ لا مجرد صورة الرواية. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يروي عن شعيب بن المناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة، وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثور وغيره. هينتقل إلى مسألة عظيمة جدا، هي مسألة الحديث المرسل، وأنا أرى أن نفرد لها يعني درسا مستقلا، بل ربما يستوعبها أكثر من درس. فنكتفي بهذا القدر، وإن كان عند أحدكم سؤالا فليأتينا به. فضل الدعاء العشاء ربع ساعة؟ ربع ساعة ولا 15 دقيقة؟ طيب، من عنده سؤال فليتحفنا به نستفيد مما عندكم. طبعا انا استفيد منكم في هذا، في ابواب الفقه بالذات انا استفيد منكم، ولكن يعني ارشدت الى كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على سيد الانام صلى الله عليه وسلم للامام ابن القيم، فقد فصل القول في هذه المساله. علي صوتك يا شيخ. نعم، علي صوتك، انا مستمع برضه. تعال اتفضل في الميكروفون. عسير الحديث. لا تتذمم ولا مدحا، وانما هذه الصفه مقترنه به بعض الناس قد يعني يتشددون في الرواية ويقلون الرواية خوفا من الخطأ أو خوفا من أن يقع حديثهم عند من لا يتحمله على وجهه، فكانوا لا يحدثون إلا أفراد قليلين يثقون في حفظهم، من هنا يأتي العسر في الرواية. ومنهم من يكون عذرا بخلا وشحا على طلبة العلم، فبحسب نيته هو يعني أعمش وصف بأنه كان عسر الحديث. إمام الأعمش عليه رحمة الله وصف بأنه كان عسر الحديث، وأنه ما كان من كان يجلس معه ويأخذ منه حديثا أو حديثين يظن أنه أخذ كنزا، الحديث الأعمش. وتروى في ذلك قصة أن رجلا أراد أن يأخذ حديثا من الأعمش، الأعمش ولا الشعب الأعمش، فالأعمش كان عليه رحمة الله كفيفا، فقابله في الطريق وقال له إلى أين؟ قال إلى المكان الفلاني، فقال أصاحبك إلى هذا المكان، فأخذه وخرج به عن المدينة ويعني توه يعني. فلما صار الطريق أحس الأعمش بأنه فعل به فعلا، فقال أين نحن؟ إلى خارج المدينة، فقال ردني إلى أهلي، قال لا أردك حتى تحدثني بحديث، قال يا فاسق يا أعلي شب وشتم. هذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، فقال صب ما شئت لن أتركك حتى تحدث. فحدثه بثلاثين حديث، فكتبها الرجل إيه في ورق معه، فقال ردني فرده. فلما أحس الأعمش بأنه قد دخل المدينة، واضح الرجل طبعا سمع ذلك دفع الأوراق إلى بعض أصدقائه، فقال له الأعمش أمسك به وقال هذه الأوراق هذه الأوراق، فقال لقد ذهبت إلى سبيلها، فقال له كل ما حدثتك فهو كذب، يعني برضه مش حدث كل ما حدثتك فهو كذب. فقال له أنت أتقى لله أن تكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفقت الحديث خرجت من إيه 30 حديث. طبعا ده رجل يأخذ من الأعمش 30 حديث، ده يعتبر أخذ ما لم يستطع أحد أن يأخذه من الأعمش. فالشاهد يعني العسر في الرواية كان يتصف به بعض الرواة ولهم في ذلك أغراض.
والذي كان يصلي
ده أبو بكر بن عياش رحمه الله، أبو بكر بن عياش كان لكثرة ما يشغله أهل الحديث وطلبة الحديث يأتون إلى بيته لسماع الحديث، قاعدين ليل نهار أصل شديد، فجت له فكرة إن هو يحط الكلب على باب باب البيت، ما يعديش من الكلب إلا اللي يستحق يسمع الحريص يعني. فبالفعل ما كان يأتيه إلا عدد قليل يعني يستحملهم. ففي يوم من الأيام فوجئ بطائفة من طلبة الحديث يهجمون عليه في البيت، فقال كيف دخلتم؟ قال له مات الكلب. فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الكلب يعني. قيل هذا وصفه بذلك يحيى القطان ونوزع في ذلك. هو يعني بطبيعة الحال تغير التغير الذي يعتري كل من يكبر في السن، لكن ليس اختلاف الصلاة، واضح يعني ليس لم يصل في الحفظ كمثل ما كانت الشبيبة، لكن لم يختلف الاختلاف اللي هو يفضي إلى ترك ما حدث به في آخر عمر. تغير نوع تغير نعم، وهذا يعتري كل الناس. نعم تحكم بالذي على الراوي، انت عايزها كده في سطرين ولو كنت بسأله بكده كان كل الناس من علماء جرحوا التعديل. دي هي دي المشكلة، دي هي دي الرواة الذين اتفق فيهم الأئمة لا غبار عنه، سواء اتفقوا على التوثيق أو على التجريح لا غبار في هؤلاء. لكن المشكلة فيما نختلف فيه، منهم من وثق ومنهم من جرحه. هؤلاء الذين تظهر فيهم بقى خبرة العلماء وخبرة النقاد في التوفيق بين أهل العلم وبين أقوالهم واستخراج الحكم الراجح من هذا الاختلاف، وهل هو اختلاف من اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد الذي يفضي إلى الترديد، هل هو ما يعرفه أهل العلم المتخصصون. فأنت تريد أن تتعرف القاعدة المضطردة، ليس دائما أحيانا يكون الراجح التوفيق، وأحيانا يكون الراجح التجريح، وأحيانا يكون الرجل الوسط بين ذلك، فهو ثقة في بعض الأحاديث ضعيف في بعض الأحاديث، يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا، وأحيانا يكون الراوي في روايته تفصيل، ثقة إن روى عن فلان، ضعيف إن روى عن فلان، ثقة إن روى عنه فلان، ضعيف إن روى عنه فلان، ثقة إن صرح بالسماع، ضعيف إن صرح إن لم يصرح بالسماع، ثقة إن حدث قبل الاختلاط، ضعيف إن حدث بعد الاختلاط. وهذا هو يعني الموضع الذي تظهر فيه أقدام العلماء ومنزلته. الحكم الإجماعي على الراوي بأنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو نحو ذلك، هذا حكم يفيدنا في الحكم على حديث من حيث الجملة، ولكن من حيث التفصيل لا، فقد يكون لكل حديث حديث من أحاديثه حكم يخصه باعتبار القرائن المختلفة. الثقة قلنا هو ثقة، ولكن حديثه قد يكون شاذ أو معلول أليس كذلك، فإذا ظهر في رواية الثقة الشذوذ أو العلة كان حديثه مردودا مع أن الراوي ثقة. فالحكم العام نفعنا، هو نفعنا في الجملة، لكن لم ينفعنا في هذا الحديث بخصوص، لأن هناك ما اغفرنا بالرواية ما دل على عدم حفظ الراوي للحديث. طبعا من عارفه في انت تقول من نقدم رواية الحافظ على الأحفظ، او الأوثق على رواية الأحفظ على الحافظ، او الأوثق على الثقة، فكيف نعرف ان هذا أوثق من هذا اذا لم نعرف ان هذا اصلا ثقة؟ كيف نعرف منازل الثقات اذا لم نعرف اصل التوثيق؟ وهكذا في سائر المنازل. نعم، من لم يروي إلا عن ثقة، عن ثقة زي الإمام أحمد، زي الإمام شعبة، زي الإمام يحيى القطان، زي الإمام أبو زرعة الرازي، إمام أبو داود أيضا، هؤلاء عرف عنهم أنهم ينتقون الشيوخ ولا يحدثون إلا عن الثقات. يرى العلماء أو بعض أهل العلم أن الراوي إذا لم يعرف فيه جفن أو تعديل إلا أنه روى عنه بعض هؤلاء الأئمة فإنه يمشى حديث، واضح؟ طبعا يمشي ينفعه ذلك، كما قال الإمام أبو حاتم إن رواية العدل عن غيره تنفعه، إذا بطبيعة هذا إذا لم يكن معروفا بالجفن، إذا لم يكن معروفا بالجفن، إذا كان معروفا بالجفن فلا تنفعه رواية إيه؟ هؤلاء عنهم، بل يؤمر ذلك على ما شد عن القاعدة. فالإمام أحمد روى عن بعض الضعفاء، وحمل ذلك أهل العلم على أنهم على أن الإمام أحمد إنما روى عنهم استنكارا وتعجبا، كما روى الإمام شعبة عن خالد الجعفي استنكارا وتعجبا، يعني يقول حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان بكذا وكذا، هو ذكر بعض أحاديثه التي أنكرها عليه ليستدل بها على بعض، هو ليس من باب الرواية، وإنما روى الحديث استنكارا له. فظن بعض الناس أن شعبة يروي عن خالد الجعفي وما روى عنه قصدا، وإنما اضطر إلى رواية عنه لبيان أخطاء في الروايات التي يرويها. أما مثل هؤلاء الذين لا يعرف فيهم جرح أو تعديل، فتنفعهم رواية العدل ورواية الأئمة الذين انتقدوا أن تكون الشيوخ، لكن يبقى النظر في رواياته، يبقى النظر في رواياته، لأن غاية هؤلاء أن يكونوا في مرحلة أو منزلة الوسط، أي من أدنى درجات الثقات، واضح أن يكونوا في أدنى درجات الثقات، وهؤلاء لا يحتملون التفرد بأصل من الأصول أو بإسناد من الأسانيد، بل ينبغي أن ينظر فيما رأوا هل له أصل من رواية غيرهم أم لا. والله أعلم. ما معنى قول بعض العلماء هذا رجل صالح إن شاء الله؟ يعني عكس صالح إن شاء الله. طبعا نحرق كلمة صالح، العلماء يعتبرون كلمة صالح هي من أدنى درجات التوثيق، من أدنى درجات التوثيق. رجل صالح يعني ليس هو من الثقات الحفاظ، وكذلك ليس من الضعفاء، يعني هو ممن يصدق حديثه في باب الشواهد وباب الاعتبار، وبعضهم يجعله في منزلة الحسن معايا. فإذا قال إن شاء الله فهذا يشعر بأنه لم يبلغ هذه المنزلة جزما، وإنما بلغها مع تردد، كمن قال هو حسن إن شاء الله، صدوق إن شاء الله، فهي بدون منزلة إيه؟ صدوق. كذلك صالح إن شاء الله، صالح دون منزلة إيه؟ صالح، صالح إن شاء الله دون منزلة صالح. عند مذاكرتي في كتاب العلل تشكل علي بعض الجمل والألفاظ، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إنما دواء العين سؤال، إذا أشكل عليك شيء اسأل، مش شايف أنا سؤال يعني. المفترض أنك لما تستشفي عليك أي أمور تسأل من تعتقد أنه يستطيع أن يجيبك عنها. أرجو توضيح طريقة سهلة لطلب العلم، وخاصة أنني قد شعرت بتيه بعد عدة شهور أتردد فيها على المشايخ ذوي الاتجاهات المختلفة برجاء الإفادة. طبعا حينما نقول اتجاهات مختلفة يتناسى مع قولك طلب العلم، لأن العلم ليس اتجاها، العلم ليس معلقا باتجاه معين أو رأي يراه بعض الناس. حينما نقول العلم لابد أن نفرق بين العلم الذي هو أصول الدين أو أصول العلوم وبين الآراء الشخصية. طالب العلم عندما يبدأ في الطلب يتعلم أصول العلم، يتعلم أصول العلم. طبعا أصل الأصول هو توحيد الله عز وجل. ألا أيها الطالب علما، ألا تبتغي العون في درسه، تطلب كمل، ألا تبتغي العون في درسه، لن تطلب الفرع الذي رمته من غير بحث منك عن أسه، عن الأصل. وفي ألا أيها الطالب علما، كل علم فرع لعلم الأصول، لن تبلغ الفرع الذي رمته، لا، كل علم فرع لعلم الأصول. بس كمل البيت الثاني. كيف تطلب فرعا وتغفل أصل أصول البيت كده يعني، هو بيت منهار شوية. فلا بد من توحيد الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله سر عليهم خمس صلوات إلى آخره. فلا بد من توحيد طالب العلم، لابد ابتداء أن يتعلم توحيد الله عز وجل، ويتعلم الإيمان بالله عز وجل، ويتعلم خطر الشرك ووسائل الشرك حتى يتجنبها. هذا هو أول باب. الباب الآخر أن يتعلم ما تصح به عبادته، يتعلم ما تصح به عقيدته، يتعلم ما تصح به عبادته. فابتداء يتعلم بما تصح به ما هو واجب عليه عينا، يتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، إن كان يريد الحج أحكام الحج، إن كان ماله بلغ النصاب أحكام الزكاة، وهكذا. لابد من ان يتعلم حروف ما يجب عليه ايه عينا، ثم بعد ذلك يتعلم ان شرح الله صدره لعلم من العلوم، لابد ان يتعلم اصول هذا العلم مع عدم اغفال باقي العلوم، ليعلم من كل علم طرفا. هو مثلا يعني اراد ان يتخصص في الفقه، شرح الله صدره لهذا العلم، فيولي اهتمامه البالغ بايه بالفقه، لكن لابد ان يجني بعض الثمار من علم الحديث، ويقفز بعض الزهور من علم اللغه وعلوم التاريخ السيره النبويه وسيره الخلفاء ونحو ذلك، وما يتعلق بالتفسير وهكذا. لابد ان يكون عنده إلمان بسائر العلوم وإن تخصص في علم من هذه العلوم. فنعم ليه تقدموا الساعة
خلاص
خلص الأول أزل يعني خلص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فطالب العلم ينبغي عليه أن يلم بالعلوم، وإن شرح الله صدره لعلم من العلوم وأراد أن يتخصص فيه فلابد أن يتعلم أصوله أولا، ثم بعد ذلك يتوسع فيه بما على الطريقة التي وضحها أئمة هذا الفن. وقبل ذلك يقول ينبغي علي أن يحرص على كتاب الله عز وجل، يحرص عليه من حيث الحفظ ومن حيث الفهم والتفسير. وأنا لا أتصور إنسان يعني يقبل على علم الحديث مثلا وهو لم يحفظ كتاب الله، كتاب الله يعني يحفظه القواعد ويحفظ الأصول والنظريات التي وضعها أهل العلم ولا يحفظ كتاب الله عز وجل. هل يعتبر كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وكتاب البداية والنهاية لكثير من كتب رجال الحديث، وهل يغني أحدهم عن الآخر؟ بطبيعة الحال هما من كتب الحديث ولا يغني أحدهم عن الآخر، كل كتاب يمتاز عن صاحبه بشيء خص به. لما بيعتمد عليه لما بيأخذ به الله أعلم. كان في اقتراح من قبل بعض الإخوة أن نجعل لسيما يوم الأحد، باعتبار أن يوم الأحد فيه قراءة من كتاب شرح العلم، أن نجعل ما بين الأذان والإقامة درسا عاما، نظرا لأن عامة المصلين يحضرون، فينبغي أن يكون النفع عاما حتى يستفيد به طلبة العلم وغيرهم من عوام الناس. ونحن تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مع كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، وانتهينا بالحديث إلى مبحث المرسل. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد. أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة. تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أذمة، يعني ما لهاش عمد تعتمد عليها. ابن أبي فروة معروف متروك الحديث. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير. كان عطاء يحسب يأخذ من كل ضرب يخطئ، لا لا خطأ، يحسب يعني حاطب ليل، يقصد أنه حاطب ليل لا يغص عليه شيء أو لا يغص عليه شيء، يعني يأخذ من كل أحد من غير أن ينتقي الشيوخ ومن غير أن يميز الروايات، يحسن الظن بكل من يحدثه بحديث. كان عطاء يحصب يأخذ من كل ضرب، أي من كل نوع ومن كل أحد. قال عليه قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء. أبو إسحاق هو التابعي، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال إي والله وسفيان ابن سعيد. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي. طبعا هذه المفاضلة مبنية على أساس، وهو أن من كان من عادته ألا يرسل إلا عن الثقات، فمرسلاته أحب وأفضل ممن يرسل عن الثقات وغيره، يرسل عن الثقات وغيرهم. ومن كان إذا أرسل يسقط واسطة واحدة بينه وبين من أرسل عنه، فمرسله أفضل ممن يسقط بينه وبين من أرسل عنه وسائط. واضح؟ فالعلم عليهم رحمة الله تعالى يبنون هذه الأفضلية على هذه الاعتبارات، هذا فضلا عن كون العلم يتتبعون مرسلات الراوي ويعرضونها على الأحاديث الأخرى التي في الباب، فإن وجدوا الراوي إذا ما أرسل وجد لمرسله أصل من رواية غيره، عرف أنه في الأعم الأغلب لا يرسل إلا عمن يصح حديثه أو عمن يوثق بحديثه. أما إذا أرسل فأكثر الإرسال وعرف أو عرضت مراسيله على رواية غيره، فوجد أن أكثر مراسيله أخطاء ومناكير، عرف بذلك أنه إنما يرسل عن قوم ضعاف أو قوم مضروحين. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. حدثنا ثوار بن عبد الله العنزي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول عند العنبري، عندك العنبري ماشي، يقول ما قال الحسن في حديثه، الحسن هو البصري، قال ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله أي أرسل صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. هذا ما أشرت إليه من أن الراوي إذا أرسل فإنهم يعرضون أحاديثه على الأحاديث الأخرى التي في الباب، فإن وجدوا لها أصلا عرفوا أن مرسلاته مستقيمة. قال الترمذي ومن ضعف المرسلة فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة يعني الذين أرسلوا قد حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات، عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، هذه العلة التي أشرت إليها. حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال عندك موجودة دخل نظري. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، يتدل بذلك الإمام على ماذا؟ يتدل بذلك على أن هؤلاء الأئمة الذين عرف عنهم الإرسال هم أنفسهم قد تكلموا في من أرسلوا عنهم، أو تكلموا في بعض شيوخهم. فإذا كان هذا الإمام نفسه قد تكلم في بعض شيوخه فإذا أرسل حديثا فلعله أخذه عن ذلك الشيخ الذي قد تكلم فيه، كما كان الشعب يقول حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. قال الترمذي ويروى عن الشعب قال أهو جد حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه، يعني التي يرويها الشعب عن علي بن أبي طالب. وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس، أي من أعلم الناس بالفرائض. هذه الأمثلة يستفيد منها فوائد، طبعا الإمام سيأتي عليها ولكن نذكر بها تباعا. هكذا أن المرسل في أخص معاني هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، كما جاء عن الحسن أنه قال يقول قال رسول الله، لكن ها هنا حينما يقول الشعبي يروي عن علي فلا يكون ذلك من سورة المرسل السابقة، وإنما هذا ما يسميه العلماء بالمنقطع. ومن هنا ندرك أن هذا الباب متعلق بكل سقط في الإسناد، وأنه يسمى عند الأئمة مرسلا مهما كان موضع السقط في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره. إذن المرسل ها هنا ليس مختصا بالدرجة الأولى بما يرسله التابع عن رسول الله، وإنما متعلق بكل سقط في الإسناد، متعلق بكل سقط في الإسناد، فهو يسمى عند الأئمة مرسل. وإن كان أكثر الذين تكلموا في حكم المرسل إنما يعنون السورة الأولى وهي ما يرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي كده بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. هذه الكلمة التي يحكيها الإمام ابن مهدي عن سفيان ابن عيينة تدل على أنه يروي عن الضعفاء، واضح؟ والكلمة السابقة في قول علي بن مديني ومرتلة ابن عيينة شبه الريح تدل على أن سفيان ابن عيينة يروي عن قوم ضعاف حيث يرسل عنهم، واضح؟ وفي هذا رد على من يقول ويطلق إن ابن عيينة لا يدلس إلا عن الثقة. قال محمد البشار وترك عبد الرحمن ابن وهبي حديث جابر الجعفي. قال الترمذي وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا، احتج بالمرسل. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعب عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. بطبيعة الحال ليس في هذا دليل على الاعتداد المرسل، وإنما في هذا بيان اصطلاح النخعي أنه إذا قال سمع فهو الذي سمع، أما إذا قال قال ابن مسعود فهو قد سمعه من غير رجل عن ابن مسعود ممن يثق فيهم النخعي نفسه ويعرفهم بعيونهم لأنه سمع منهم مباشرة. ولكن ليس فيه أن من أن سليمان الأعمش هو الراوي عنه أخذ ذلك موضع حجة واحتج به. ثم إن هذا يجعل الأئمة مما يدخل تحت مسألة الجبر بالتعدد، يعني إن فرض أن هذا الذي أسقطه النخعي بينه وبين مسعود فيه نوع بعض، فهو ليس واحدا وإنما هو هم جماعة، فإن كان في بعضهم بعض فالبعض الآخر يجبرهم، لا سيما وأنهم من أصحاب عبد الله ابن مسعود وهم من خيرة الرواة. يقول الشارح الكلام ها هنا في حكم الحديث المرسل. فقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين، أحدهما أنه لا يصح ومراده أنه لا يكون حج، وها هنا فينزلي معنى هام جدا، وهو أن الكلام في هذا الباب هل المرسل حجة أو غير حجة ليس من الجانب الحديث البحث، وإنما هو من الجانب الحديث من جهة والفقه من جهة أخرى. وسيبين ذلك الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن قول أهل العلم إن هذا حديث حجة ليس باللازم أن يكون ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما يدل على إنما يدل على أن هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث المرسل هو معنى متقرر، فالحجة به قائمة. واضح؟ بخلاف ما إذا قالوا إنه حديث صحيح، فمعنى كونه صحيحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت ذلك عنه وصح برواية عنه. وبهذا نستطيع أن نزيل بعض الإشكال الوارد في هذه المسألة، إذا ما عرفنا أن من قال إنه صحيح إنه حجة لم يقصد أنه ثابت، وإنما قصد أنه يصبح للاحتجاج به، لأن الحجة أعم من الصحة، كما يقول مثلا الأئمة إن مذهب الصحابة حجة، فقولهم هذا لا يعنون به أن مذهب الصحابة مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون هنا المعنى، وإنما يقصدون أن مذهب الصحابة حيث يقولون أنه حجة، يعني يقصدون أن مذهب الصحابة يدل على أن المعنى الذي عليه مذهب ذلك الصحابة معنى ثابت متقرر في الشريعة، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نطق بهذا اللفظ أو بهذا الحكم. وكما يقولون الإجماع حجة، لا يقصدون أن لفظ الإجماع أو اللفظ الذي أجمعوا عليه قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه، ولم يقصدون أن هذا المعنى الذي أجمع عليه هو معنى صحيح ثابت في الشريعة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث، يعني كون المرسل ليس حجة. وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، يعني في كتاب معرفة العلوم علوم الحديث له، وسمى منهم سعيد بن المسيب والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد فمن بعدهم من فقهاء المدينة. وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المرسيل عموما، يعني مسألة الطعن في المرسيل على وجه العموم هذه لا تعرف عن السلف، ولكن في بعضها، وبينا وجه ذلك لما قلنا إن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إذا وجدوا الرجل إذا ما أرسل غالبا ما يروي مراسيل منكرة عرفوا أن مخارجها غير صحيح، أو كان من عادته أنه يرسل عن الضعفاء وعن الثقات عرفوا أنه لا يحتج بمراسيله، أما إذا كان من عادته ألا يرسل إلا عن الثقات فها هنا يميزون مراسيله ويقدمونها على روايات غيره. وأسأل الترمذي قول الزهري إسحاق بن أبي فروة قاتلك الله تجيئون بأحاديث ليس لها خطم ولا أذمة، يريد لا أسانيد لها، أي يعتمد عليها في إثبات الصحة أو الضعف، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. وروى سلمة بن عيار عن من سمع الزهري يقول ما هذه الأحاديث التي تأتون بها ليس لها خطم ولا أذمة، يعني أسانيد، ليست لها أسانيد يعني. وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه فضعيف مرسلات عطاء يعني من أبي رباح وأبي إسحاق يعني السبيعي والأعمش والتيمي واحد بن كثير والثوري وابن عيينة، وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن سعيد وملك أحب إليه منها. وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، أي كل راوي من الرواة من غير أن يميز، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال. وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عرف عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا. وأما مجاهد وطاووس وسعيد بن مسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم وانتقادا لمن يروون عنهم، مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل حدثنا علي ابن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد ابن المسيب عن أبي بكر، يعني عن أبي بكر الصديق، ما حاله؟ قال شبه الريح، وهذا منقطع. قال وسمعت يحيى يقول مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى وكل ضعيف، يعني هذه مفاضلة والكل ضعيف. قال وسمعت يحيى يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، سفيان يعني الثوري عن إبراهيم النخعي شبه لا شيء، يقول لأنه لو كان فيه إسناد صح به، يعني لو كان عنده سماع فعلا لصح به، لأن سفيان كان يغلب عليه رحمة الله وإن كان تدليسه قليلا، وكان عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكني عن الرواة الضعفاء حتى لا يعرف، كان يجلس تدليس الشيوخ. فمن كانت هذه عادته لو كان عنده حديث تلقاه سماعا أكان يذهب في رواياته بالسماع ويرويه مرسلا؟ وهذا معنى قول يحيى لو كان عنده فيه إسناد لصح به لافتخر به وقد سمعت وسمعت وسمعت. وهذه تدل على أن العادة الغالبة أن من سمع فإنه يروي بما سمع ولا يرسل، وأن من أرسل فهو لا يرسل إلا لعلة في الحديث أو لكونه لم يسمع أصلا. واضح؟ ولهذا وبهذا نرد على الذين إذا ما وجدوا الراوي مرة يروي الحديث بواسطة ومرة يرويها بغير واسطة يقول فيقولون لعله سمع مرة بواسطة ومرة بغير واسطة. واضح؟ وهذا أبعد من الاحتمال الآخر، وهو أنه إنما سمع الحديث بواسطة وأنه لما حدث به بغير واسطة إنما حدث به إرسالا وليس سماعا. وهذا ما قاله الإمام العلاء عليه رحمة الله تعالى في جامع التحصيل. اكتب ورقة، اكتب ورقة. معكش ورقة؟